الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمما يدل على أهمية تعلم مسائل القدر وتعليمها والعناية بها أن تعلمها حفظ للأمة. وضح ذلك. في تعلم مسائل القضاء والقدر وتعليمها من مصادر الدين الأصلية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في ذلك حفظ للأمة من الانحراف في عقيدتها. فإن أعظم أسباب الانحراف في العقيدة وفي غيرها التفريط في تلقي العلم من تلك المصادر المعصومة. قال ابن القيم رحمه الله: أما بعد، فإن القدر بحر محيط لا ساحل له ولا خروج عنه لأحد من العالمين، وقد سلك الناس في هذا الباب في كل واد، وأخذوا في كل طريق، وتولجوا في كل مضيق، وركبوا كل صعب ودلول، وقصدوا الوصول إلى معرفته من كل سبيل، وتكلمت فيه الأئمة قديما وحديثا، وساروا فيه بطيئا وقاصدا وحثيثا، وخاضت فيه الفرق على تباينها واختلافها، وصنفت فيه الطوائف على تنوع أصنافها، وكل قد اختار لنفسه مذهبا لا يعتقد الصواب في سواه ولا يرتضي إلا إياه، وكلهم إلا من اهتدى بالوحي عن طريق الصواب مصدود، وباب الهدى في وجهه مسدود، قد قمش علما غير طائل، وارتوى من ماء آجن، قد طاف على أبواب المذاهب، ففاز بأخص الآراء والمطالب، فرح بما عنده من العلم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وقدم آراء من أحسن به الظن على الوحي المنزل والنص المرفوع، حيران يأتم بحيران، يحسب كل سراب شرابا، فهو طول عمره ظمآن، ينادى إلى الصواب من مكان بعيد، ويدعى إلى الهدى فلا يستجيب إلى يوم الوعيد، قد فرح بما عنده من الخيال، وتشبع بأنواع الباطل وأصناف المحال، منعه الكفر الذي في صدره وليس هو ببالغه عن الانقياد للهداة المهتدين. ثم قال: ولم يزل أهل الكلام الباطل المذموم موكلين برد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة، كما ردوا أحاديث الرؤية وأحاديث علو الله على خلقه، وكما ردت المعطلة أحاديث الصفات والأفعال الاختيارية، وكما ردت القدرية المجوسية أحاديث القضاء والقدر السابق. وكل من أصل أصلا لم يؤصله الله ورسوله قاده قسرا إلى رد السنة أو تحريفها عن مواضعها، فلذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله أصلا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أصلهم الذي عليه يعولون، وآخيتهم التي إليها يرجعون. قال ابن أبي العز رحمه الله في معرض حديثه عن أهمية علم أصول الدين: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق، فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية: ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. ولهذا فإنه ما ضل من ضل إلا بسبب استيلاء شياطين الجن والإنس عليهم بعدما قدموا أهواءهم وعقولهم على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة، بل كل فريق من أرباب البدعة يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه ثم رد، وسمى رده تفويضا أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا. فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليه. وطريق أهل السنة ألا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان. ولقد كثرت أقاويل أهل البدع حول القدر واختلفوا وتوسعوا في الجدل والمراء والتأويل الفاسد لآيات القرآن المجيد الواردة بذكر القدر، بل وأصبح أعداء الإسلام في كل زمان يثيرون البلبلة في عقيدة المسلمين عن طريق الكلام في القدر ودس الشبهات حوله، ومن ثم أصبح لا يثبت على الإيمان الصحيح واليقين القاطع إلا من عرف الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، مسلما الأمر لله، مطمئن النفس، واثقا بربه تعالى، فلا تجد الشكوك والشبهات إلى نفسه سبيلا. وهذا ولا شك أكبر دليل على أهمية الإيمان به بين بقية الأركان. ولا يتم ذلك إلا عن طريق العلم بهذا الركن وتلقيه من مصدريه الأصليين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي ذلك عصمة للأمة من الضلال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.